الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تندد بالمجازر الصهيونية وتحذر من تبعات امتداد الحرب إلى رفح. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع، والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ تجمعات للاحتلال في بركة ريشة ومستعمرة يرؤون وتحقق إصابات مباشرة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ندد وزير الخارجية الإيرانية بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في رفح مساء أمس، وحذر حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله والوفد السياسي المرافق له الدوحة اليوم من أن امتداد جريمة الحرب إلى رفح سيكون لها عواقب وخيمة على تل أبيب. وفي العاصمة القطرية سيجري عبد اللهيان مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين حول آخر تطورات الأوضاع بقطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة على أيدي الصهاينة والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة. وتأتي زيارة عبد اللهيان للدوحة كمحطة ثالثة وأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها الجمعة ببيروت ثم قادته إلى دمشق. ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة جديدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث شنت طائراته أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من المدينة المكتظة بالنازحين، مخلفة مئات الشهداء والجرحى. وقوبلت الهجمات الشرسة على رفح بتنديد وإدانة الفلسطينيين وسط تحذيرات من استخدامها أسلوبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع. وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 28,340 وأكثر من 68,000 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفق بيانات فلسطينية وأممية. للمزيد حول الأزمة المعيشية في الرفح نستمع إلى التقرير التالي.
إلى رفح يتوسع مشهد الإبادة في غزة، هذه المدينة التي احتضنت أكثر من نصف سكان قطاع غزة النازحين بسبب العدوان الوحشي، أصبحت كغيرها من المناطق تحصي أعداد ضحايا المجازر بالرغم من كل التحذيرات الدولية. تكتظ رفح بأكثر من 1,300,000 نازح وفقا لأرقام الأمم المتحدة، يشكلون أكثر من نصف سكان القطاع البالغ نحو 2,400,000 شخص. يواجه هؤلاء أقسى أنواع الأزمات الإنسانية، وقد حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريا، وقالت إنها تواجه ضغوطا هائلة من أجل وضع خطة تهدف إلى مساعدة ما يزيد عن 1,000,000 نازح فلسطيني في رفح. وتعاني المدينة على المستوى الصحي، فلا يوجد فيها إلا عدد قليل من المستشفيات، وجميعها يعاني من نقص الإمدادات الطبية وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج ومراعاة المرضى. وتشرح وكالة الأونروا في تقرير لها الأوضاع المعيشية ونسب البطالة والفقر في مخيم رفح، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على برنامج الأونروا للمساعدات الغذائية والنقدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 90% من المياه المتاحة لسكان المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما يؤثر سلبا على الصحة والنظافة. المدينة التي تقول الأونروا إن ما يميزها هو الاكتظاظ وقلة المساحة المخصصة للعيش، كانت متنفسا اقتصاديا فضلا عن كونها مأوى لآلاف النازحين، وذلك عبر تصدير القرنفل الذي يشكل عنصرا أساسيا في اقتصاد مخيم رفح قبل الحصار. ومع ذلك، منذ بدء الحصار في يونيو حزيران عام 2007 لم يسمح إلا بتصدير عدد قليل من شحنات القرنفل من قطاع غزة.
تتصدر تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال ببسالة في عدة محاور اشتباك بقطاع غزة، خصوصا على الأطراف الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس. فقد أجهزت كتائب القسام على 21 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط خلال كمين لها بإحدى محاور القتال بخان يونس ومواجهة بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي المدينة. من جهتها نصبت سرايا القدس كمينين لقوتين صهيونيتين في منطقة معن بخان يونس، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح، كما خاضت في بلدة عبسان الكبيرة اشتباكات مع جنود العدو. بدورها اشتبكت كتائب شهداء الأقصى مع جنود الاحتلال وآلياته شرقي خان يونس، فيما قضت كتائب المجاهدين أو أصابت أفراد قوة صهيونية بعد تفخيخ منزل تحصنوا به جنوب غربي غزة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي استشهد وأصيب فيها المئات دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على التخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال. مدينة بأشد العبارات المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، لليوم 29 بعد المئة على التوالي. حول استمرار المجازر الصهيونية ونقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى من مختلف مناطق القطاع بسبب حصار الاحتلال للمستشفيات واقتحامها في مناطق القطاع المختلفة ومنها خان يونس، نستمع إلى ما قالتها الصحفية إسراء البحيصي.
هذه الليلة كانت ليلة المجازر وليلة دامية على قطاع غزة بشكل عام وعلى رفح ودير البلح بشكل خاص. يبدو أن الاحتلال قرر تكثيف الضربات الجوية على رفح ودير البلح. مجزرة إسرائيلية ارتكبت صباح هذا اليوم في مدينة دير البلح في شارع البركة، هناك 15 شهيدا من عائلة القهوشي. القهوجي هم عائلة أحد الأطباء بالمناسبة، طبيب في مستشفى شهداء الأقصى، عاد لبيته في يعني استراحة عاجلة ليوم واحد، تم استهدافه داخل هذا البيت واستشهد مع أفراد عائلته. سنحاول الآن الحديث مع بعض زملائه هنا. يعطيك العافية دكتور، عظم الله أجركم في زميلكم. ماذا تقول في هذه الجريمة؟
لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. 15 شهيد من عائلة واحدة. هذا زميلنا كان امبارح بيشتغل معانا، كان مداوم على رأس عمله، لكن إسرائيل تصر على ارتكاب المجازر. احنا درسنا التاريخ، درسنا تاريخ المغول، تاريخ الإنجليز، تاريخ التتار. لم تفعل إسرائيل ما فعلته في غزة، لم تفعل جميع الدول الاستعمارية ما فعلته إسرائيل في غزة. إسرائيل تهدم البيوت، كل مشاكل الكوكب موجودة في غزة، دمار، خراب، مجاعة، مجازر، أوبئة، أمراض، كل مشاكل الكوكب الآن موجودة في غزة. طالب جميع الدول العربية، بنطالب الدول الإسلامية، طلبنا جميع الدول، طلبنا مستشفيات ميدانية، لم تصل أي مستشفى ميداني إلى قطاع غزة، طلبنا معدات طبية، لم تصل إلى الأكفان لغزة، لم يصل شيء إلى قطاع غزة. قطاع غزة لأن قطاع حزين، قطاع مدمر.
واليوم أنتم تودعون زملاء لكم، يعني كان جميل. الله بعونكم، عظم الله أجركم،
شكر الله سعيكم.
إذن يعني كما تابعتم، هؤلاء الأطباء مطلوب منهم أن يؤدوا عملهم في ظروف قاسية.
فضح القيادي في حركة حماس أسامة حمداني ادعاءات الكيان الصهيوني حول تحرير صهيونيين كانا رهينتين لدى حماس. وأكد حمدان أن الشخصين المذكورين كانا محتجزين لدى عائلة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال أثار كل هذه الزوبعة لحاجته للتظاهر بتحقيق نصر وأن كان موهوما. وكان الكيان الصهيوني قد افتعل ضجة كبيرة حول ما دعاه بعملية نوعية معقدة لتحرير هاتين الرهينتين، تمت بمشاركة من الجيش والشرطة والاستخبارات العسكرية دون أن يعرض أي توثيق لادعاءاته بوجود الرهينتين لدى حماس. ضربت المقاومة الإسلامية بلبنان 6 أهداف عسكرية للاحتلال الصهيوني بالصواريخ والأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة بصواريخ بركان ومبنى بمستعبرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو وثكنتي زرعيت وبرانيت، إضافة إلى موقعي زبدين والرادار. وقال إعلام العدو: لقد تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل. وفي المقابل تعرض جبل السدانة وأطراف الحي الوسطاني ببلدة الشبعة والأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بجنوب لبنان إلى قصف مدفعي صهيوني. للمزيد حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين.
فجبهة الجنوب اليوم مع فلسطين المحتلة إلى حد هذه الساعة بالهادئة والحذرة نسبيا، طبعا تقطعها بعض الأحيان قذائف مدفعية يطلقها الاحتلال الإسرائيلي من مواقعه في فلسطين المحتلة على بعض البلدات والقرى اللبنانية، لا سيما القصف الذي يعني حصل قبل قليل والذي كان يستهدف المنطقة الواقعة بين بلدة مارون الراس ومدينة بنت جبيل. طبعا يعني هذا المشهد الميداني كان مرتبط بليل وبأمس أيضا تصعيدي، حيث بلغت طبعا الغارات الإسرائيلية ذروتها في يوم أمس وعصر أمس خاصة على المنازل والقرى المأهولة، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل يعني، وأيضا سقوط شهداء خاصة في بلدة الجبين وبلدة شيحين، بالإضافة إلى أيضا الغارة الكبيرة التي شنها الاحتلال بعيدة منتصف هذا الليل يعني ليل أمس على بلدة طير حرفة، والتي أدت إلى طبعا يعني تدمير المنزل وبعض المنازل بجانبه. طبعا يعني المشهد الميداني الآن مرتبط أيضا بما ستؤول إليه عمليات المقاومة ردا على كل هذا التمادي والاعتداءات التي كان يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يبدو أمامنا بكاميرا زميلي حسن شري المواقع الإسرائيلية التي تطلق رشقات يعني رشاشة ثقيلة باتجاه بلدة كفركلا وأيضا بلدة العديسي من مواقعها في المطل ومسكاف عام، وكما يبدو أيضا بعض المواقع الإسرائيلية كموقع العباد وموقع المنارة أيضا اللذين يقومان بإطلاق رصاص غزير على بلدات مركبة وعلى بلدات حولة.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإدارة الأمريكية قادرة على إنهاء العدوان الصهيوني على غزة متى أرادت ذلك. وخلال احتفالية بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران وولادة الأقمار الشعبانية، أكد الشيخ قاسم استحالة القضاء على المقاومة في غزة، وقال إن الحرب الصهيونية لن تنتج إنهاء المقاومة ولا يمكن إنهاء حماس والجهاد والمقاومين والأمريكي محشور بالانتخابات. تناقلت التقارير الخبرية سماع عدوي عدة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا. وأشارت التقارير إلى تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة، مما يرجح أن الأصوات ناتجة عن استهداف صاروخي طال القاعدة، ولم ترد لحد الآن أي معلومات حول حجم الخسائر المحتملة الناجمة عن الهجوم. يشار إلى أن فصائل المقاومة في العراق صعدت من هجماتها على القواعد الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث استهدفت قاعدتي معمل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي 7 مرات. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
تواصل القوى السياسية العراقية نقاشاتها بشأن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد الجلسة التداولية التي حضرها 160 نائبا وغاب عنها أكثر النواب السنة والأكراد. وأكد النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي أن هنالك شبه إجماع على خروج القوات الأمريكية في ائتلاف إدارة الدولة، مبينا أن بيانات الشيخ الخزعلي والحاج العامري والسيد المالكي واضحة بخصوص إخراج المحتل، مضيفا أن الحديث عن عدم إجماع المكون الشيعي على إخراج المحتل مجرد كذبة. إلى ذلك حثنا فالح الخزعلي الكتل الشيعية إلى إعلان موقفها الصريح والذي يكفي لطرد القوات الأجنبية لأنهم أكثرية، ودعا النائب الخزعلي بعض القوى السياسية إلى الخروج عن صمتها وإبداء موقفا صريحا بخصوص قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقال الخزعلي إن على بعض قادة القوى السياسية الشيعية أن يكونوا بقدر التحديات، فإن المواقف تسجل والقانون في مجلس النواب والكتلة تمتلك الأكثرية لتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد أن اتضحت أن القوى السياسية الكردية والسنية لا تريد إخراج القوات الأمريكية. على صعيد ذي الصلة أكدت مصادر أمنية أن السلطات العراقية تجري تحقيقا سريا على مستوى عال بحثا عن متعاونين مع واشنطن أسهموا بإيصال معلومات عن تحركات قيادات الفصائل الذين اغتيلوا بطائرات مسيرة أمريكية، مؤكدة أن دقة الضربات الأمريكية أشارت إلى إمكانية وجود اختراقات قريبة من قيادات الفصائل. وطبقا لما صرحت به هذه المصادر أن القياديين الذين تم اغتيالهم من القيادات الرفيعة في الفصائل ويشغلان مناصب مهمة وخطيرة إلا أنهما غير معروفين في الشارع العراقي، وهو ما يقوي فرضية الاختراق. على صعيد ثاني وبحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية أحيت القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوب العراق الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية، وأكد المشاركون أن الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني قدس الله سره شكلت منعطفا حساسا في تاريخ المنطقة وجنت ثمارها الجمهورية الإسلامية استقرارا ونموا أوصلها إلى التطور الملحوظ. وأشار المشاركون إلى أن دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية جعلها تحقق إنجازات ومعادلات كبيرة أضعفت كيان الاحتلال أكثر من أي وقت مضى. احتفال العراق بانتصار الثورة الإسلامية في إيران ومشاركة الشخصيات الوطنية والعلمية يؤكد حقيقة التلاحم بين الشعبين الشقيقين. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأصابتها بشكل مباشر. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأمريكية المستهدفة هي ستار آيرس، مشددا على تمسك صنعاء بقرارها منع ملاحة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وأضاف أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة، وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. حول بيان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بشأن استهداف السفينة الأمريكية ستار آيرس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، نستمع إلى التقرير التالي.
العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومناصريه وداعميه، حيث أعلنت القوات اليمنية مجددا شنها هجوما ضد المصالح الأمريكية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري مقتضب إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأمريكية ستار آيرس في بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر، مشددا على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان البريطاني الأمريكي على بلدنا، قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
العميد سريع شدد على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين في غزة. إلى ذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن عمليات اليمن مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزة، وحذر الاحتلال من أن أي تصعيد في رفح أو غزة يعني أن مسار عمليات القوات المسلحة ستتصاعد. وإذا تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي للأهالي فيها، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي. هذا بينما استهجن مجلس النواب اليمني التخاذل العربي والإسلامي المخزي إزاء عمليات كيان الاحتلال في غزة واعتزام قوات العدو الصهيوني شن عملية عسكرية في مدينة رفح، ودعا مجلس النواب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى سرعة التحرك والضغط بكامل بكافة الوسائل المتاحة لإنفاذ القانون الدولي وردع كيان الاحتلال الصهيوني من ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتفادي وقوع كارثة إنسانية جديدة في رفح تضاف لسجل الكيان الصهيوني الإجرامي.
يتوجه وفد صهيوني إلى مصر غدا للتفاوض بشأن الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يضم الوفد الذي سيشارك في المفاوضات رئيسي جهازي الموساد والشاباك وممثل عن جيش الاحتلال، وعن الجانب الأمريكي مدير وكالة CIA، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات المصرية والوسيط القطري. وكانت حماس قد ردت على مقترح إطار اتفاق التهدئة بالموافقة على إطار يفضي للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تشمل التوافق على تبادل الأسرى وأجساد الموتى وإنهاء الحصار وضمان خروج القوات الصهيونية خارج حدود القطاع وبدء عملية الإعمار. شن رئيس وزراء اسكتلندا هجوما عنيفا على الحكومة البريطانية والمعارضة بسبب موقفهما من الحرب على غزة، وقال حمزة يوسف إن على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئ رؤوسها خزيا، ونحن نشهد مجزرة يقتل فيها آلاف النساء والأطفال بغزة. بدوره كتب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فيلين إلى رئيس الوزراء وزعيم حزب العمل يحثهما على دعم وقف فوري لإطلاق النار بغزة. وفي تصريح لاحق له صرح وزير الخارجية البريطانية أن بلاده قلقة بشأن قصف إسرائيل البارحة لمدينة رفح. وقال ديفيد كاميرون: نريد من إسرائيل إيقاف تحركاتها العسكرية برفح والتفكير بجدية قبل القيام بأي تحركات إضافية. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن إجبار إسرائيل 1,700,000 نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجددا غير قانوني وستكون له عواقب كارثية. وفي منشور لها طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع، وكذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي على محافظة رفح جنوبي القطاع والمتاخمة للحدود المصرية. اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين كيان الاحتلال بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وقال فرانشيسكا ألبانيز: في 26 من كانون الثاني الماضي قضت محكمة العدل الدولية بوجوب امتناع إسرائيل عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية، مضيفة على الدول التحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم. على صعيد آخر، أمرت محكمة استئناف هولندية اليوم الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز F-35 إلى كيان الاحتلال في غضون 7 أيام. الخبر الأخير. قال صحيفة الجارديان البريطانية أن 30 منظمة في بريطانيا وجهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل. جاء في الرسالة أنه على حكومة المملكة المتحدة تغيير سياستها من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أن الحكومة باعتبارها أحد الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية ملتزمة بالتأكد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تندد بالمجازر الصهيونية وتحذر من تبعات امتداد الحرب إلى رفح. 100 الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع، والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ تجمعات للاحتلال في بركة ريشة ومستعمرة يرؤون وتحقق إصابات مباشرة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة في لقاء جديد. يسرنا أن يجمعنا بكم عند حلقة أخرى من برنامجكم أدب ودين،
حيث الكلمة الطيبة والشعر الملتزم. تابعونا أيها الأحبة في هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. شاعرنا لهذه الحلقة هو نصر الله مرداني، الذي ولد عام 1947 في مدينة كازرون بمحافظة شيراز. عمل بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في القسم الثقافي التابع لمؤسسة حرس الثورة الإسلامية ووزارة الإرشاد الإسلامي، وكان يتعاون مع المؤسسات الثورية في إقامة المؤتمرات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية.
وكان نشاطه مع مؤسسة البحوث والتخطيط التابعة لوزارة التربية والتعليم بهدف تدوين أدب الثورة الإسلامية، والتعاون مع لجنة الجهاد الجامعي لإقامة المؤتمر الشعري السنوي للطلاب الجامعيين في عموم البلاد. تم اختيار كتابه الدم والتراب ككتاب للسنة في الدورة الرابعة من كتاب السنة للجمهورية الإسلامية من جانب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
حاول نصر الله مرداني نظم الشعر منذ مطلع شبابه، وانكب على مطالعة كتب الشعر والنثر، ونهل من المضامين والأغراض الشعرية للشعراء المتقدمين، واستلهمهم في صقل قريحته الشعرية،
حيث أسهمت مطالعته لدواوين الشعراء قبله في إغناء قريحته وذوقه الشعري، وكان يسعى دوما من أجل إيجاد تغيير جديد في الشعر، حيث يقول في هذا المجال:
اتخذت منذ سنين قبل انتصار الثورة من الربط بين الشعرين الحماسي والغزلي، والذي كان يمثل أسلوبا جديدا بالكامل أساسا لتجارب الشعرية.
نعم أيها الأفاضل، وحينما اندلعت الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، كان الشاعر مرداني متواجدا إلى جانب المقاتلين في الجبهات بين الحين والآخر، وكان يشارك في الأمسيات الشعرية والمؤتمرات العلمية والثقافية.
نعم، من أثاره الشعرية نار الناي والدم والتراب، وقد نظم أشعاره قبل الثورة وبعدها في قالب الأوزان الكلاسيكية. وتشتمل أشعار هذه المجموعة في الغالب على مضامين مبتكرة وتشبيهات جديدة، حيث جسدت في الحقيقة أفقا جديدا في عالم الأحاسيس والفكر.
وبذلك يعتبر مرداني من بين الشعراء الذين يرون حداثة الشعر في حداثة المضامين والمعاني لا القوالب والأشكال، وهذه الخصوصية هي التي وضعت أشعاره في عداد الأشعار الإيرانية المعاصرة التي لفتت أنظار الناقدين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. الآن ننتقل إلى خبير البرنامج الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أدلى لنا بحديث سلط من خلاله الضوء على الأسلوب الشعري للشاعر نصر الله مرداني ودوره في التأسيس للشعر الديني والثوري على حد سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. موضوعنا هو الشاعر المعاصر نصر الله مرداني. بالحقيقة يجب أن نسميه أكثر من الشاعر المعاصر، بل هو الشاعر العقائدي والثوروي. الحقيقة نصر الله مرداني يمكن أن نسميه من قادة الثقافة الإسلامية، خاصة في مجال الأدب، فهو رمز من رموز الثورة الإسلامية في مجال الأدب. يمكن القول أنه هو، بما أنه كان قبل الثورة الإسلامية في سن أو في عمر، استطاع في تلك الأيام أن يكتب الكثير في الشعر، يمكن أن نعده من الشعراء المخضرمين للثورة الإسلامية، أي عاش الشعر قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإسلامية. من خصائص شعره في الحقيقة هو استطاع أن يأتي بأسلوب ناجح، أو ربما انفرد بهذا الأسلوب، أي مزج بين الملحمة والغزل، فهو شعره غزل ملحمي. هذا الشاعر له كتابات كثيرة وله معطيات أدبية كثيرة، واستطاع أن يكتب دواوين كثيرة، لكن أجمل ما يقال عنه، يمكن أن نقول عنه، هو في الحقيقة كتب عن شخصية الأربعة عشر معصوم، أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وأولادها المعصومين إلى الإمام الثاني عشر، وفرد لكل منهم أشعار خاصة به. هذا في مجال جمال شعره وأسلوبه.
نشكر الأستاذ كاظم حشمت فار، كان معنا في هذا اللقاء، وسيكون لنا أيضا لقاء آخر معه ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب ودين، ونتحدث عن الشاعر الإيراني المعاصر نصر الله مرداني. أدب ودين، برنامج أسبوعي يعنى بتتبع المؤثرات الدينية والقرآنية في آثار الشعراء والأدباء الإيرانيين القدامى والمعاصرين.
مستمعينا الأفاضل، تزدحم أشعار نصر الله مرداني بالمضامين والمعاني والمفاهيم الدينية التي استقاها بالدرجة الأولى من القرآن الكريم، ووظفها في الأغراض الثورية الشاملة للثورة الإسلامية والدفاع المقدس خلال الحرب المفروضة، وكذلك المناسبات الدينية، من مثل الإشادة بيوم الغدير وتتويج أمير المؤمنين علي عليه السلام وليا للمؤمنين وخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في هذا المجال في إحدى قصائده التي عمد فيها إلى توظيف بعض من المصطلحات والمفاهيم القرآنية مثل الكوثر وآدم عليه السلام، ومصطلح ألست الذي ورد في الآية القرآنية من سورة الأعراف الآية 72 بعد 100، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. صدق الله العلي العظيم. فيقول في هذا صدد:
قسم بجان تو ای عشق، ای تمامی هست، که هست هستی ما از خم قدیر تو ماست. در آن خجست قدیر تو دید دشمن و دوست، که آفتاب برد آفتاب بر سر دست. نشان از گوهر آدم نداشت هر که نبود، به خمسرای ولایت خراب و باده پرست. به باغ خانه تو کوسری بهشتی بود، که بر ولای تو دل بسته بود صبح
في بستان يدك جرى كوثر من الجنة، وتعلق عهد ألست بولائك.
أيها الأفاضل، ترى ما هي توجهات الشاعر نصر الله مرداني في أشعاره الدينية والثورية من حيث الشكل والإطار الفني؟ وما هو نوع الاقتباسات القرآنية في هذه الأشعار؟ وهل هي من نوع الإشارات والتلميحات؟ هذه التساؤلات وجهناها إلى خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ حشمة فر. أجابنا قائلاً:
نعم، يمكن في حول هذا السؤال الثاني يمكن أن نقول أنه اقتبس من القرآن المفاهيم. يعني قليلا ما نرى في شعره أن يقتبس المفردات والآيات القرآنية، بل اقتبس المفاهيم. لكن له عناية خاصة بحياة أهل البيت، ويمكن أن نذكر الشعر منه: راه ما راه حسین است که با تیشه خون، همه بت‌های زنین در شب روشن شکنیم. فهو هنا يستلهم منهج الحياة له ولكل المؤمنين من سيرة الإمام ونهج الإمام الحسين عليه السلام. وكثيرا ما نرى اعتنى بحياة الأئمة عليهم السلام، خاصة منهج الإمام علي عليه السلام، وأخذ منه شيئا يمكن القول عنه أن أخذ سورة عرفانية من فتح قلعة خيبر، حيث قال در أفسانه قلعه شيطان بزرگ شو علي فاتح خيبر، خيبر شكنه تن شكنه. يقول: المفروض علينا إذا أردنا أن نبيد قلعة الشيطان التي في وجودنا، يمكن أن نستخدم منهج الإمام علي عليه السلام كما فتح خيبر وكسر باب قلعة خيبر. يجب علينا أن نكسر أنفسنا، أن نكسر الجسم ونبقي الروح ونطير بالروح. ومثل هذه المفاهيم الجميلة الأدبية عن حياة الأئمة وعن نهج أهل البيت عليهم السلام، فيمكن القول أن شاعرنا نصر الله مرداني هو الشاعر القدوة، خاصة في قضايا الثورة، في كل مجالات الثورة والثقافة الإسلامية وثقافة أهل البيت. استطاع أن يؤلف ويكتب ويحرر، وكثير من معطياته وأجمل من ما عمله موسوعة الشعراء، فكتب عن حياة كل الشعراء إلى يومنا هذا، وهذا من بركة حياته وأنه شخصية استطاع أن يستغل دقيقة دقيقة أو لحظة لحظة حياته في مجال الأدب العقائدي الإسلامي الثوري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الحروف في الهجاء العربية أستقي ثلاثة من الشين والكاف والراء وأردفها بالتنوين وأقلدها عقدا للمحبة بين يدي من استمعنا إلى حديثه الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. وهذه عودة إلى نصر الله مرداني وحديثنا عن شعره الديني والثوري.
أحبتنا الكرام، في قصيدة للشاعر نصر الله مرداني تحمل العنوان العشق حتى الجنون، يتحدث الشاعر عن بعض المعاني العرفانية المتعلقة بخلق الإنسان وكونه خليفة الله في الأرض وكون الإنسان مزيجا من الجسد والروح. اختلطت في كيانه الشهوات والنفحات الإلهية في ذات الوقت، ونعيم الجنة وجحيم النار، ونور الملائكة وظلام الشياطين، وهي معان ومفاهيم قرآنية وردت في آيات من قبيل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صدق الله العلي العظيم.
وأيضا في قوله عز من قائل بشأن الأمانة الإلهية التي حملها الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، صدق الله العلي العظيم. وأيضا في قوله سبحانه بشأن كون الإنسان مزيجا من الجسد والروح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أدب ودين. كونوا بانتظارنا عند جولة أخرى بين رحاب الشعر الإيراني المعاصر ومضامينه الدينية والقرآنية عبر هذا البرنامج.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه تحياتنا وإلى اللقاء بإذن الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم،
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال.
كذبت وزارة الخارجية الأمريكية الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع البنتاغون، وأعلنت أن واشنطن لم تبلغ الحكومة العراقية بالشكل المسبق بالضربات التي شنتها ضد أهداف.
باه، وما الذي يثير استغرابك في ذلك؟
أنه حلم من قبل مسؤول في الخط الأول بالسلطات، ومن ثم اعتراف صريح بهذا الكذب.
الله أكبر.
تضحكين؟
أيضا ما الذي يثير استغرابك؟
عجيب، على الأقل المسؤول الكاذب يستقيل أو يحاسب لترصين مصداقية الدولة ومسؤوليها.
حسنا، ومن قال لك إن هذا هدف مطلوب أمريكيا؟
أليس مصداقية المسؤولين مطلبا معقولا لأي حكومة؟
لا 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 أبدا. عجيب. وخصوصا لحكومة مثل أمريكا.
ولماذا؟
لماذا؟ لأنه، أو اسمح لي أسألك سؤال، هل تابعت جميع التصريحات الأمريكية في الأيام الأخيرة؟ تم التراجع عنها؟
نعم، فالمتحدث باسم وزارة الخارجية اسمه فيدانت باتيل صحح ما قاله جون كيربي منسق العلاقات الاستراتيجية في البيت الأبيض.
المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر نفى ما قاله مسؤولون في البنتاغون ومتحدثو الرئاسة عن ضربات طويلة الأمد.
وماذا بعد؟
الأردن نفى أن تكون طائراته شاركت في الضربات الجوية الأخيرة على أهداف في العراق وسوريا وتراجع الأمريكيون عنها.
ماذا تريدين أن تقولين من إحصاء هذه الأكاذيب كلها في سلة واحدة؟
ما أريد قوله هو الرد على استغرابك من الكذب وتصحيحه.
وهل يصبح الكذب وتصحيحه والتصريح وإنكاره سياقا مقبولا حتى لو تكرر؟
بالنسبة لأمريكا نعم.
ولماذا؟
هل تذكر تصريحات ترامب حين أعلن أن هذا رقم هاتفي وعلى القيادة الإيرانية أن تتصل به؟
نعم أتذكر.
هل تذكر أنه كرر ذلك وقال إن الإيرانيين لم يتصلوا به؟
وهذه نعم أذكرها.
لكنه بعد فترة نسي ذلك وقال إن الإيرانيين اتصلوا به وتفاهموا معه على ضرب قاعدة عين الأسد. فإذا كان الرئيس يكذب بهذا المستوى وينسى أكاذيبه فكيف بصغار المسؤولين؟
إذن يمكن القول إذا كان رب البيت بالدف ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
الرقص أحسنت. ويمكن وضعها في خانتي إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال ليش العذاب تفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في ذكرى الولادة المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا.
سلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا